www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحدثنا بالأمس عن اليمن وخراسان وانتهاء حركة ما في تحرير الكوفة من براثن احتلال السفياني. الآن نتحدث عن علامات مهمة أيضا، وهي علامات تظهر في العالم جميعا دون منطقة وأخرى. نطلق على هذه العلامات وهي عالمية علامات الظهور، عالمية علامات الظهور. ويمكن أن نطلق على العلامات السابقة للسفياني والخراساني واليماني في إقليمية هذه العلامات، إقليمية علامات الظهور، يعني تتحدث في إقليم واحد. من أهم هذه العلامات التي يشترك فيها العالم جميعا هي الصيحة أو النداء. الصيحة والنداء لا تقتصر على منطقة دون أخرى، ولعل هذه الصيحة ستكون محفزا لكثير من الناس. طبعا هذه الصيحة تكون بشكل إعجازي، لكما يتصور البعض أنها كلمة مثلا تلقى من قبل الإمام أو من شخص آخر يدعو للإمام عليه السلام بجهاز تلفزيوني أو بوسيلة اتصال أخرى. تحدثنا الروايات أن بعد مقتل النفس الزكية والاعتداء عليه بذبحه في ما بين المقام، مقام إبراهيم والرب، سوف تكون هناك اضطرابات في داخل مكة، بحيث أن أهل مكة، الناس في مكة، حينما يرون ما يفعله هؤلاء الحكام يندمون شديد الندم. وستكون هذه الحالة حالة تحفز لمبايعة الإمام عليه السلام من بعض أهل مكة. بعد مقتل النفس الزكية تحديدا يوم 25 ذي الحجة مثلا أو 24 أو 23 حسب اختلاف بعض الروايات، 25 ذي الحجة 15 يوم يكون النداء. يعني في اليوم العاشر من محرم الحرام يكون ظهور الإمام عليه السلام بعد مقتل النفس الزكية في 15 يوم، والنداء كذلك في هذا الموعد بين مقتل النفس الزكية والنداء 15 يوم. بعض المحللين يفرقون بين النداء والصيحة. الروايات بعضها تشير إلى الصيحة والبعض الآخر تقول بالنداء. يبدو أن النداء هو الإشارة للمؤمنين كما في تعبير الإمام الرضا عليه السلام، وقلنا أن شيعة أهل البيت عليهم السلام سيكون النداء لهم بشارة بأنهم هم الفائزون، لأن النداء يصرف علي وشيعته هم الفائزون. هذا النداء سيكون بشارة. الصيحة تنصرف إلى مسألة عذاب، إشارة إلى قضية عذاب بقوله تعالى وأخذتهم الصيحة، فالصيحة إشارة للعذاب. أما النداء دليل على الاستغاثة بشيعة أهل البيت عليهم السلام وتحفيزهم للخروج لنصرة الإمام. إذن إذا وجدنا روايات تقول نداء بمعنى نداء منصرف للتبشير، وإذا وجدنا صيحة وهي نفس الروايات لكن مرة تقول صيحة أو نداء، الصيحة بمعنى انذار بعذاب وهلاك للمخالفين. وتحدثنا أن بعض أهل الفتن والملاحم في كتبهم من علماء أهل السنة يذكرون أن الصيحة أو النداء مسألة مخيفة مرعبة، ويوصون أتباعهم بأخذ الحيطة وسد الأبواب وإغلاق المنافذ وأخذ أماكن للغزة والذكر وترتيب سبوح قدوس. تصوير هذا المشهد المرعب، تصوير هذا المشهد المخبز دليل على أن الحق سيظهر بعد ذلك خلافا لما يعتقده بعضهم. هذه الطيحة وهذا النداء كما قلنا أشارت إليه بعض الروايات. نذكر لعلنا رواية واحدة في هذا المضمار. ليس بين قيام القائم وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة، وقيام القائم طبعا يتبعه أو في أثنائه طيحة. عن أبي حمزة الثمالي قال قلت لأبي جعفر عليه السلام خروج السفياني من المحتوم، خروج السفياني من المحتوم؟ قال نعم، والنداء من المحتوم، وطلوع الشمس من مغربها محتوم. طبعا المصدر كشف الأمس للأربعين الجزء الثاني 457، الأربعين كشف الأمس الجزء الثاني 457. هذه أهم روايات الصيحة والنداء، هذه علامة مهمة وعلامة حتمية يتفق عليها الجميع، لكن التفاصيل يختلف من محدد إلى آخر، من مذهب إلى آخر. العلامة الأخرى وأهمها أو أهم ما حدث في ذلك اختلاف بين المحللين طلوع الشمس من مغربها. طبعا هذه علامة كونية أن الشمس ستطلع من المغرب. يختلف في ذلك كثير من المحللين والمحدثين، هل أن هذه العلامة علامة كونية في علامات الظهور من علامات الظهور أو هي من علامات إشراق الساعة؟ لعلنا نجد رواية واحدة أو روايتين تشير إلى أنها من علامات الظهور كما هذه الرواية التي تلوناها عليكم. قوله السفياني من المحتوم وطلوع النداء من المحتوم وطلوع الشمس من مغربها من المحتوم. أكثر من يروي هذه الروايات يرويها على أنها من إشراق الزهر، وكثير من الروايات وردت عن النبي صلى الله عليه وآله أن من شرائط الساعة طلوع الشمس من مغربها. لا نجد هناك تناقض في الروايات أو تعارض في الروايات. النبي صلى الله عليه وآله حينما يقول من إشراق الساعة طلوع الشمس من مغربها، هذا لا ينفي أن النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يقول أنها لا تظهر في زمن ظهور الإمام عليه السلام، إنما يقول أنه لا تظهر الساعة أو لا تكون الساعة إلا بعد طلوع الشمس من مغربها، سواء كانت ظهرت في وقت الإمام عليه السلام أو بعد. إذن هذا لا ينافي قول من قال أن طلوع الشمس من مغربها من علامات الساعة. يبدو أن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام حينما يعنون طلوع الشمس من مغربها في علامات الظهور لئلا يعجب السامع أو المتلقي من أن هذا حدث مهم لا يحدث إلا في آخر الزمان، لذا هم يحاولوا أن يقولوا مرة من علامات الظهور ومرة من إشراق الساعة، وكلا المعنيين واحد، يرجعان إلى محصل واحد، إلى معنى واحد. هناك نظريتان في تفسير طلوع الشمس من مغربها. بعض العلماء قالوا طلوع الشمس من مغربها يعني ظهور الإمام عليه السلام بعد غيبته. الأئمة عليهم السلام إذا قالوا طلوع الشمس من مغربها يمثلون بطلعة الإمام البهية بعد غيبة طال مداها، لذا هذا التعبير لعله تعبير أدبي بلاغي. بعض العلماء يميلون إلى هذا الرأي ويقولون بأن طلوع الشمس معناه طلوع الإمام عليه السلام وظهوره بعد غيبة قال. هذه نظرية أولى. النظرية الثانية تقول نعم حقيقة هو طلوع الشمس من مغربها آية كونية إعجاز يجعله الله تعالى تحفيزا للناس تنبيها للناس. الأحداث التي تحدث في زمن ظهور الإمام عليه السلام لم تقتصر على الفتن والمناهم والقتل والدماء والسبي والاعتداء، لم تقتصر على ظهور هذه الفتن، إنما تعزز بعلامات كونية لأن قضية الإمام عليه السلام قضية حدية مسألة نهائية الله سبحانه وتعالى يريد أن يظهر عدله وحكمته وصفوته وجبروته وإلى آخره من قدرته تعالى في هذا اليوم على يد الإمام عليه السلام. فليس بعجيب أن تظهر هذه العلامات وهذه الإعجازات لتحفز الناس على يوم جديد، على تاريخ جديد، تاريخ البشرية تتحول. من ظلم وجور إلى عدل وسلام، تاريخ البشرية تتحول من حاكم ظالم مستبد إلى حاكم إلهي عادل. هذا التحول يحتاج إلى شيء آخر، شيء جديد. طالما التحول سيكون تغير على الأرض، أيضا سيكون هناك تغير في السماء. تحذير، إنذار، بشارة، لا يمكن أن يصوم هذا دون أن يسترع انتباه الناس، يسترع انتباه الدول الأخرى، يسترع انتباه هؤلاء المتشددون الذين يجادلون ويشككون في أمر الله تعالى. الآن الله سبحانه وتعالى سيظهر كلمته، سيظهر عدله، سيظهر إرادته في وليه. وعد وعده الله تعالى أخذه على نفسه منذ آدم حتى اليوم، دائما الحق مغدور، مستضعف، مهان، مستدل. شيعة أهل البيت عليهم السلام مهما أن حرروا أنفسهم ووصلوا إلى مكانة ما، هم مظلومون. حتى لو صار حاكما من شيعة أهل البيت، تجد أن شيعة أهل البيت دائما في ظلم، في خوف، في ملاحقة. كلما انتهت فتنة بدأت أخرى، على تعبير الأئمة عليهم السلام. إذن فتن متلاحقة، فتن على ماذا؟ فتن على أهل الحق. أهل الحق هم الذين سيكونون الضحية، هم الذين يدفعون الثمن تحقق الرسالة الإلهية. لذا الله سبحانه وتعالى يريد أن يثبت قدرته في هذا اليوم. هناك عدة نظريات يمكن أن تحلل وتفسر في تحويل الشمس من مشرقها إلى مغربها. الروايات تشير إلى وجود أو ظهور مذنب في السماء قبيل هذه الأحداث. هذا المذنب سيفعل فعلته في تغيير الكواكب، في تغيير المجموعة الشمسية. هذه نظرية. أهل البيت عليهم السلام أشاروا إلى مذنب، ظهرت مذنبات، يعتقد أن تظهر أيضا مذنبات، لكن لهذا المذنب شأن في ذلك اليوم. يبدو أن هذا المذنب سيؤثر على مسيرة المجموعة الشمسية على الأرض أيضا. بإمكاننا أن نتصور أن الأرض كرة ومغناطيسية، كرة مغناطيسية نجعلها في محور دائري تدور حول هذا المحور، وبالمقابل هذا المذنب أيضا قطعة مغناطيسية بدل. هذه الدورة في هذه الكرة الحديدية الممغنطة في التأكيد كل ما اقترب إليها المذنب ستغير من مسارها تجعله معكوسا، قد يتجر مع هذا المذنب أو مع هذا المغناطيس قطب الشمال مساويا يعني إلى شمال الكرة الممغنطة، فيكون بينهما تناقض، ومرة يكون تقابل بين القطبين يكون بينهما تجارب، إذن هناك سيكون تغيير اضطراب في حركة هذه الكرة كلما اقترب إليها هذا القطب المغناطيسي. الاضطراب في الجاذبية، هذا الاضطراب إذا طبقناه على الأرض بين الأرض وبين المذنب أي اضطراب حتى لو كان درجة واحدة في مسيرة الأرض سيؤثر في حركة الأرض بالنسبة للشمس. لحظة واحدة لو تخلفت الأرض أو تخلفت الشمس عن مسيرها سيحدث هناك شيء تحول جديد. إذن الجاذبية ستؤثر على الأرض من قبل هذا المذنب، تبعده أو تقربه. هذا الادعاء أو التقريب ممكن أن يكون خلال ساعة أو ساعتين أو عدة ساعات، تتخلف الشمس عن مسيرنا كما يبدو لنا نحن أهل الأرض. هذا التخلف عبرت عنه الروايات بركود الشمس، جملة من الأحداث التي ستحدث في هذا الكون ركوب الشمس عن مسيرها. تركض، كيف تركض؟ تتوقف، كيف تتوقف؟ تظهر هناك ظلمة عند الزوال، عند الظهر حينما تكون الشمس عمودية تتوقف الشمس عن المسيرة. هذا التوقف الأرض متحركة والشمس ثابتة، ستكون هناك اضطراب اختلاف في معادلات شروق الشمس وغروبها. تركض الشمس ساعات، يعني تتخلف الشمس ساعات، فتظهر ظلمة، تظهر النجوم أيضا في هذا الوقت تماما كما يكون كسور للشمس كلي. لعل البعض إذا أدرك كسوفا كليا أو سمع بكسوف كلي ترى الكواكب في هذه اللحظات. هذا الركود سيتم خلال ساعة أو ساعتين، يضطرب الناس، يعيش الناس في خوف وهلع. تغير، هل هو ركود كسوف الشمس كسوف كلي؟ هذا التوقف في الشمس، هذا ركود في الشمس، ركود أعجاز. الزاكي. ثم يبعث الله تعالى الشمس بمسيرها في أي وقت؟ في وقت المغرب، ساعات بين زوال الشمس إلى وقت المغرب، 4 ساعات، 5 ساعات، 6 ساعات. يبعث الله تعالى بعد حبس الشمس وركودها يبعثها إلى المسير بحالتها الطبيعية. إذا سارت بحالتها الطبيعية عند ذلك ماذا يحدث؟ يحدث أن الشمس حينما تطلع وقت المغرب تطلع طالعة في حجم وقت الزوال، يعني كأنما وصلت المغرب، يعني الشمس إلى جهة المغرب، وكأنما غربت، كأنما طلعت من جديد من المغرب. بعد حبسها في وقت الزوال يبقى حجمها هكذا، فإذا صار وقت المغرب وصلت الشمس إلى وقت المغرب كاملة وكأنما طلعت من المغرب. هذا يمكن أن يحدث عند تحقق ركود الشمس. فضلا عن ظهور المدنم، فإذا أخذنا بنظرية ظهور المدنم وكونه سيؤثر على جاذبية الأرض، علمنا أن هناك تغير واضطراب حتى لو كان بدرجة واحدة في مسير الأرض سيحدث هناك تغير واضح في ظهور الشمس وطلوعها من مغربها، أو تقلب هذا الطلوع حتى يظهر في جهة المغرب وكأنها طلعت في جهة المغرب، أو نقول أن هذا الركود سيؤثر على طلوع الشمس، فحينما تحرك الشمس تبعث بعد ذلك فتظهر وقت المغرب طالعة جديدة. هذه علامة مهمة، علامة كونية. إحدى العلامات الكونية أيضا تظهر حمرة في السماء. ظهرت حمرة في السماء من قبل مقتل الفتيان عليه السلام، ظهرت حمرة في السماء لأن السماء دما عليقا. الفجر الرازي يعبر عن هذه الظاهرة الكونية بالغضب الإلهي. الفخر الرازي من علماء أهل السنة، من كبار المفسرين أهل السنة، صاحب الفخر الرازي طبعا، صاحب تفسير الفخر الرازي، يقول: ظهرت حمرة في السماء عند مقتل الحسين عليه السلام. يفسر الفخر الرازي هذه الحمرة لأن الإنسان إذا داهمه شيء أو اضطراب غضب أو حزن بان على وجهه شيء، حمرة الوجه دليل على الغضب، دليل على الألم. الله سبحانه وتعالى ليس بجسد، يريد أن يعبر عن غضبه في ذلك اليوم عند مقتل الحسين عليه السلام بهذه الحمرة السماء. هذا تعبير الفخر الرازي من علماء أهل السنة. غضب الله تعالى على قتلة الحسين بإظهار هذه الحمرة. لذلك اليوم الله سبحانه وتعالى يظهر غضبه أيضا على ما يراه من دماء تظهر حمرة في السماء، يبدو أن هذه الحمرة أيضا من مخلفات هذا المذنب، يظهر مذنب من مخلفات هذا المذنب هذه الحمرة. المعروف أن هذا المذنب أيضا يميل بنحو دائري، يستدير بشكل دائري، لا يبعث إشعاعه وهو ذيله بامتداد طولي، إنما يكون مستديرا. هذه الاستدارة لعلها هذا الذيل لعله هو يمثل حمرة في السماء. وبعض الروايات تشير إلى أن هذه الحمرة يتخللها بياض كالدجن. فعلا في نهاية هذا المذنب تنبعث غازات تعكس ضوء الشمس فتبدو هناك خيوط فضية. أهل البيت عليهم السلام أشار إلى هذه الظاهرة. إضافة إلى ذلك ستحدث هناك آية أخرى كونية كسوف الشمس وكسوف القمر، لكن كسوف الشمس وكسوف القمر شيء غريب. كسوف الشمس في آخر الشهر المفروض، وكسوف القمر في منتصفه، ليست العكس، ستكون الشمس منتسبة نصف الشهر، بعض الروايات في أول الشهر. كسوف القمر سيكون على العكس في آخر الشهر، آية كونية معجزة إعجازية. منذ أن خلق الله تعالى آدم، أو منذ أن هبط آدم، لم تحدث هذه الآية كما تعبير في تعبير الإمام الباقر عليه السلام. قضية إعجاز. لعل هذا المذنب أيضا له شأن في هذه الحركة، اضطراب في هذه الحركة. هذه الاضطرابات ستنتج نتائج إعجازية نحن نفسرها على أساس معرفتنا السلفية، لكن إعجاز الله تعالى فوق ذلك، فوق هذا التصور، فوق هذه الاضطرابات. لذا يسأل بعض الأخوة الأمس يقولون حينما تحدثت عن السفياني واليماني وفلان والخراسان وغيرهما وغيرهم، هل لك أن تجعل مقادير خارجية لهذه المسميات؟ الخراساني من هو؟ اليماني من هو؟ ما اسمه؟ السفياني من هو؟ قلت لهم لا يمكن لنا أن نغرق هذه الروايات، أن نغرق هذا الغيب. غير الأئمة عليهم السلام أطلعونا على بعض غيبهم بإذن الله تعالى. نحن لا نريد أن نحمل الروايات أكثر من ذلك، لا نريد أن نجعل صنفيا جزارا سفاكا بمقام السفيان. ربما سيخرج شخص آخر يتزعم عمليات جهادية بقتل شيعة أهل البيت، يكفر شيعة أهل البيت بعنوان الجهاد ضد الاحتلال، لكن يذبح النساء والأطفال والشيوخ. هذا آخر ما يتبعوه أصحاب المصاحف من قتل شيعة أهل البيت في هذه العناوين الكاذبة. لعله يخرج آخر شخص بالضاق سباق سباق، لا نريد أن نطلق عليه أيضا بالسفياني. خط السفياني مستمر، لكن متى تظهر هذه الشخصية؟ لا يعلمها إلا الله. أنا ليس من شأني أن أحدد السفياني منه وأشير إلى اليماني منه وأرسم صورة الخراساني. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتسليم، التسليم في روايات أهل البيت والتسليم لغيبهم. عند ذلك يظهر تظهر الأمور على حقيقتها. لا نعجب، إنما نسلم. أما العجل في انطباق بعض الشخصيات على علامات الظهور يفقد مصداقية هذه الأحاديث، يفقد مصداقية أن نتكلم أيضا. غدا أتهم بأني جعلت شخصية وقلت أن الشخصية الفلانية هو إن يظهر خلاف ذلك ماذا أقول؟ تحديت الغيب أو تحديت روايات أهل البيت عليهم السلام؟ إذن نحن مأمورون بالتسليم، نحن مأمورون بأن نقرأ إجماليات علامات الظهور نسلم بها. خروج إيماني، من أين يخرج وكيف يخرج؟ أما من هو؟ نحن غير مطالبين به. اليماني هو لا يعرف نفسه هو اليماني. لعل اليماني موجود الآن وهو لا يعرف نفسه. كثير من القضايا الإلهية والحكم والخطط الإلهية تطبق على الأفراد من حيث لا يشعرون. ممكن أن تكون إحدى النساء الحاضرة أصدقاء أخوات مرشحة في غيب الله تعالى بأن تكون من أبطال الإمام، هي لا تشعر لا تعلم، لكن بالكمال النفساني تصل إلى هذه المرحلة. نحن لا نعلم. إذن علينا التسليم لأهل البيت عليهم السلام والاحترام لأحاديثهم وعدم الخدش بأي شيء من ذلك. عندها سنحصل على رضاهم، على رضا أهل البيت عليهم السلام، وسنكون من الفائزين في تشييدنا للدخول إلى حضرة الإمام المقدس.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم المؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقوى لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.